المضطربة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه
الأمور
العارضة،
نعم،
التي لا قرار لها،
نعم،
بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النفس. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة لكن فهمها لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين. فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وآيات
فكان في هذا التقدير حكما.
موجود هنا.
طيب، فكان في ذلك التقدير إما أن يكون معنا لو كان فكان ذلك التقدير صار حكما، نعم. إذا نكتب حكما بالغة
فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وآياد سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، منها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب.
القاعدة،
ومن هذا الباب فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وهذا أمر توجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقين.
وهذا أمر
يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الوارجات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الواقع وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الولاء الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لها ينكر ويغضب
وتلاشى
لا ينكر. لا ينكر.
وثلاثة لا ينكر.
لا ينكر.
وثلاثة لا ينكر.
نعم.
وثلاثة لا ينكر ويطلب للآيات
ويطلب
للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من
هذه لا يشكل على العلماء حتى إذا سئلت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم السماء وفيها قراءة سبعية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم السماء فعلى قراءة التشبيه وظنوا أنهم قد كذبوا والأمر فيها واضح يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيهم من التصديق جاءهم نصر أفن في من أشياء لكن إشكال وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنهم ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا لكن يقول الشيخ إن هذا وارد وارد يضمحل ويتلاشى لكن لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنونها بالصدق هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله وقد كذبوا أي قد كذبوا بوعد النصر ومعنى كذبوا يعني أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث صدقك وهو كذب انتبه وهذه لو بقيت لكانت مطعم في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبوا ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ولكنه يتلاشى بسرعة وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن انتبه لكن هناك قول وقل شيخ رحمه الله يقول إن هذا أنه أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة ولكن عندي أنه لا ليس كما قال شيخ في هذا وأن المعنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون لأنهم لو صدقوا في قولهم إننا مؤمنون لجاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم وحينئذ ليس في الآية أي شيء محكم تبقى الآية على ظهرها بدون إشكال حتى إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإنا معكم جاءهم نصر وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى عن الحقيقة التي هي الواقع ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة كما جاء في الحديث وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لا تأتي هذا لكن لقوة الوارث الذي ورد على قلبه نفس أن يكون الساعة أشراط تتقدمها
ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة
فقد غلط أكبر الغلط ولو فهم أن الأمور فقد غلط أكبر غلط ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى
من آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبين إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فإن الظالمين لا يشقى شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية تنازعناه فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا. فمنهم من قال إن رسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة لأن آخر السورة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. ومنهم من أنكر هذا وقال لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على هذه الأصنام ويقول تلك الغرانيق العلا هذا لا يمكن وأنكروا إنكارا عظيما للآثار الواردة في هذا المعنى. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول رسوله فقالوا هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا وهو ليس كلام رسول. ولهذا قال ألقى الشيطان في أمنيته فجعل هذا من فعل الشيطان. وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. ومنهم من قال إن التمني إذا تمنى هو أمنية في القلب وليس في القراءة يعني أن الرسول والنبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها وهذا ضعيف. ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في إيش؟ في قلب السامع لشبهات حول القرآن فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في أمنيته قول يسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويبين بطلانه ويحكم الله آياته ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم مرض وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس بصواب.
ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه. ولكن
ومن هذا
على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد حين ترد قلبه ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده إلى الوسوسة ويشبه هذه العوارض التي تعرض في إرادة الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وقال تعالى
هذا الذي ذهب إليه الشيخ هنا هو الصواب في هذه الآية ولقد همت به وهم بها يوسف لأنها امرأة مجللة امرأة الملك وعليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجب تعلق النفس بها فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة دعته إلى نفسها وهو شاب وفيه مات الرجال فهمت به ظاهر وهم بها أيضا لكن منعه أنه رأى برهان ربه رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ونور الإيمان فامتنع وهذا لا يضر الوسوس بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا لأنه إذا كان في هذا الحال الذي وجد السبب وانتفى المعنى ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة مما لو لم يكن له هم بها يعني إذا كان ما له هم بها ما يهمه لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وتركها لله عز وجل صار هذا أعظم فهذا مدح وثناء ليوسف وأما من قال ولقد همت به وهم بها أي بضربها فهذا من أحسن الأقوال لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا يصرف عنه وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما تستحق الضرب عليه فهذا التفسير لا شك أنه باطل وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أن الهم حقيقي ثم ما هذا البرهان الذي رآه قال بعضهم إنه رأى أباه يعقوب يعض يديه وأنامله يقول لا تفعل وهذا أيضا باطل لأن الأب لا يسمى برهانا ويكون برهان منعه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه هذا هو الذي منعه والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا لا تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة، لأنها عوارض تأتي وتذوب. قد يعرض على القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الإيمان، حتى إنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشياطين والانتهاء عنه.
وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يثمر الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته.
يعني في إرادته الجمع
الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا. فرجع الشيطان خاسئا وهو حفيظ. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والإجلال والجلال.
واضح. لوط عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يمنعونني ويعقمونني ويعينوني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو؟ الله عز وجل. لكنه في تلك الحالة الحاجة كما قال شيخنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية، وهو القرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه.
على الإرادة أو التأويل الأول أنه يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام الشيطان.
نعم.
يعني كأن الرسول استرسل في سياق الآيات بلا ولا نقل هذه الجملة عمل من الأصل.
أي نعم.
تلك الغرنقل.
نعم. ما قال.
طيب قد يقول قائل: لماذا جاء في الآية ثم ينسخ الله ما يقول الشيطان؟
نعم.
أو فينسخ الله ما يقول الشيطان؟
نعم.
النسخ لابد يكون تخفيف.
النسخ معناه أنه ينسيه إياه، ينسيه حتى لا يكون له أصل. لا لا، يعني لولا برهان ربه لفعل ما هم به. هذا معنى ويفتح
بعض العلم
ضعف وخليط القوانين. نعم صح. وليكن هذا ضعيفا، لكن لا بد ان الشيطان يلغي القراءه سواء على القرانين او غيرها. والذين ضعفوه ظنوا ان هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ليس من قوله، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هذا
القصه؟ قالوا وردت لكن بطرق ضعيفه. نعم هي طرق ضعيفه، وبعضهم انكرها انكار عظيم، حتى قال بعضهم في كتاب الفه لا ما ادري شو الارسال المنجنيق على قصه نصف المنجنيق على قصه الغراني.
نفس
قصه الغراني مبالغه. على كل حال هي لا تضر سواء صحت ولا ما صحت، ما دام ان الله عز وجل ينفع ما يقص الشيطان ويحكم اياته ما في إشكال. ثم أن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيه، ما هو رسول يسلوها. ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، قال ألقى الشيطان في أمنيته. إيه. لا، هم يظنون أنه من القرآن، ظنوا أنه من القرآن لأن الصوت الذي ألقاه جبريل الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن هذا من قول الرسول، وقالوا الحمد لله محمد غفر ومدح آلهتنا وأثنى عليها.
نفس
كلمة قرنوط،
ما هي كلمة عربية؟
قرنوط ما هي كلمة عربية؟ معربة. لا، حنا لا، حتى على الاستبرق ما هي كلمة عربية، فيه سندس إشكال، واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها، وتسمى هذه الألفاظ، هذه الكلمات تسمى عند العلماء معربة. معربة. هنا
معظم أسلام
كلها عجمية، كلها عجمية.
القاعدة الخامسة والستون، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها
هذه نشوفها الآن، إذا كان المباح يطير محرم كان حرام، وإذا كان يقضي إلى واجب كان واجبا، فتبهي دي الأحكام الخمسة. نعم، ويقول الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى شيء فلا حكم ذلك الشيء، فالوسيلة للواجب واجبة. ومثال الأرض، مثال
عيد السؤال،
ما نعيد يعني بس انتبه. نعم خالد.
نعم، جماعة خطر يوم الجمعة واجب، ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب،
فما
نقول
ان سماع
الخطر واجب
يتجلد ان
ركعتين
واجب، يقال ان ما تسيب هذه المسألة خلافية، سيب مثل الواقع. نعم، الوضوء صلاة واجب، فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طيب، وما كان وسيلة المحرم كان حراما. طيب صح، لو أن شخصا جاء إلي يشتري مني وعاء للخمر قلنا بيع البيع عليه
حرام.
طيب أيضا فيه القاعدة الثاني، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أهم هي هذه القاعدة، الوسائل أحكام المقاصد، الوسائل أحكام المقاصد أهم، وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
لا تخضعن،
انجب اليا
ايها نحن، لكن هي صعوبة في الساعة.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية. الله موفق.
الأمثلة واضحة، ولا تسبوا الذين في الجنة فنسبوا الله عدوهم بغير علم. الأصل في سب آية المشركين الإباحة، فقد يجب، فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو يسعى للسب بخلاف آلهتهم كان محرما. طيب، الضرب بالرجل، الضرب بالرجل الأصل الإباحة، فإذا كانت مرة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها